الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. ها هي إخواني الكرام محاضرتنا الأخيرة في هذه الدورة. كنت تكلمت من قبل في الأدب مع الوالدين، ثم ثنيت الحديث عن الأدب مع الأرحام، ثم تكلمت عن الأدب مع الجيران، ثم تكلمت عن الأدب مع النفس، مقتطفا جزئيات معينة من هذه الأداب دون استيعاب لأنه لا يستطاع. واليوم أتكلم عن أدب مع الناس بعامة. فما هي آداب العبد الصالح المؤمن التقي الورع؟ كيف يتأدب مع إخوانه؟ وقلت لكم إن الحديث عن الأدب في كل واحد من هذه يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، ولكن نقتطف جزءا من هذه الآداب سائلا المولى جل في علاه أن يجعلنا ممن يحسن القول ويتقي ربه سبحانه. فيا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك التوفيق والسداد في القول والعمل. الباب 81. في الباب 81 من كتاب الأدب يعنون الإمام البخاري فيقول: باب الانبساط إلى الناس. باب الانبساط إلى الناس. ثم ذكر أثرا معلقا قال: وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك ودينك، ويصح أن تقول ودينك. قال ابن الملقن: نصبه أحسن من رفعه. قال: ودينك لا تكلمنه، ويجوز لك أن تشدد من الكلم أي الجرح. وفي لفظ ورواية: ودينك لا تثلمنه. والدعابة مع الأهل أي باب الدعابة أو الدعابة، يصح الكسر ويصح الضم الرفع. ثم ساق بسنده قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا الحديث كرره في موطن آخر في كتاب الأدب، سيأتي بيانه إن شاء الله في هذه المحاضرة. ثم ساق حديثا آخر بسنده قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. باب الانبساط إلى الناس. الانبساط طلاقة الوجه، ويدخل فيه المزاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يمزح، كما في حديث ابن عمر في الطبراني وحسنه شيخنا في صحيح الجامع، قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقى أخانا بوجه حسن ووجه طيب ووجه طلق. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق بابتسامة هادئة، وإن لم يجد، وفي رواية أخرى: وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. هذه آداب متعدية منك لأخيك ولإخوانك، سواء كانوا من الخواص كالوالدين أو من عوام الناس ممن تلقى من الجيران وغيرهم. كل هذه آداب يا إخوة جاء الإسلام بها. وإني لا أرى ويرى كثير منكم بعض الإخوة يظن أنه من التدين العبوس، وأنه لا يحسن دينه حتى يكثر عبوسه، فلا يضحك ولا يكاد يبتسم ولا تبين أسنانه أبدا، ويظن هذا من تمام الورع ومن تمام الدين. وقد يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة بمثل حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. فيستند إلى مثل هذا الحديث فيقول: أنا لا أمازح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمازح. فنقول له: أثبت العرش ثم انقش. فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعفه شيخنا في ضعيف الأدب المفرد. فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع في الحديث 394. ولو صح الحديث وثبت، فنقول له: الجمع بينهما سهل، فالمنهي عنه كما قال الحافظ ابن حجر: ما كان فيه إفراط أو مداومة عليه، حياته مزح، حياته ضحك، لا تعرف جده من هزله، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصح النهي في حديث كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه شيخنا رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، لا تكثر، وفي رواية: أقل من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا حديث حسن، فكثرة الضحك وكثرة المزاح تذهب الهيبة وتذهب ماء الوجه. ولذلك المؤمن وسط بين العبوس وشدة البأس في التعامل، لا أقول شدة البأس مع الأعداء لكنه مع الأحباء ومع الأصحاب ومع الأقارب لا يكاد يبتسم، فإن رأيته ابتسم ظننت أن معجزة قد حلت، وهي من المعجزات السبع في هذه الدنيا. لما؟ أما كان النبي يتبسم لكنه يتبسم تبسما هادئا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ما المشكلة أن أتكلم وأنا هكذا؟ حتى المشاهد يرتاح. وفرق أن أشد على نفسي وأقطب جبيني فيقطب المشاهد والناظر إلي جبينه ويتأثر بي. نرجع إلى الحديث ناظرين في سنده قليلا، ثم نبدأ بشرح الحديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم. آدم هو ابن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس ثقة عابد من التاسعة، فهو من كبار شيوخه، من قدماء شيوخ الإمام البخاري، ويروي دائما عن شعبة، دائما يروي عن شعبة. وشعبة تعلمون من شعبة؟ فهو الإمام الثبت الكبير شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي البصري. يقول: حدثنا أبو التياح. وأبو التياح هو يزيد ابن حميد الضبعي البصري، ثقة ثبت من الخامسة. قال: سمعت أنس بن مالك. هذا سند رباعي، ومن لطائف هذا السند أنه سند بصري، رجاله كلهم من البصرة. يقول أنس: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. يخالطنا أي بالدعابة، يخالطنا بحسن التبسط، وهذا المراد بالتبسط. يخالطنا بالدعابة، يخالطنا بطلاقة الوجه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما شغله همه في إنشاء الدولة، ولا همه في تسلط الأعداء عن أن يتبسط ويحسن إلى أصحابه رضوان الله عليهم. قال: وإن كان يقول حتى يقول لأخ صغير عمره سنتان، لأنه جاء في رواية أنه فطيم، والفطيم في هذه السن أي بلغ سن الفطام، فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث أورده الإمام مرة أخرى بسنده في باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. يقول: حدثنا مسدد. عرفنا من هو مسدد؟ حفظتموه؟ مسدد ما شاء الله ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي الواسطي، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا. قال: البصري. قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان البصري، ثقة ثبت. عن أبي التياح. إذن يجتمع السند هنا في أبي التياح، وهو يزيد بن حميد الضبعي. عن أنس كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ثم يضرب في جميل خلقه عليه الصلاة والسلام في تواضعه مع الأطفال الصغار. انظروا إلى أخلاق كبارنا أو كثير منهم، مع صغارنا وأطفالنا يكاد يأكله. يقول: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، يعني في سن الفطام، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغار كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر، ويجوز أن تقول فيأمر بحسب نوع الفاء، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا عليه الصلاة والسلام. أعلق على كلمة وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أخوه من أمه، وأمه أم سليم. أم سليم تزوجت أبا طلحة، وأم سليم لها قصة تعرفونها؟ تعرفونها؟ حينما مات طفلها وكان مريضا شديد المرض، فجاءت ووضعته وركنته في فراشه، فلما جاء زوجها تزينت له وتجملت وصنع كما يصنع الرجل بأهله، وقد سأل عنه قبل، فقالت: هو على أهدأ ما يكون وأسكن ما يكون. حينما سأل عنه قالت: هو أسكن ما يكون. أين نساء مثل هذه المرأة؟ من الصعب هذا الجيل الذي رباه وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ونتمنى أن يكون في نسائنا مثل هذه المرأة. أم سليم رضي الله عنها بنت ملحان، أم سليم تلك المرأة العظيمة التي حينما قضى منها الوطر قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوا العارية، أكنت تعطيهم؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد أخذ عاريتك، أخذ ولدك. فقال: تركتيني حتى تلطخت، وحتى انطلق صباحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد بارك الله لكما في ليلتكما. فيقول الراوي: ولقد أنجب أبو طلحة منها 11 طفلا أصبحوا كلهم يحفظوا كتاب الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري الطفل الذي مات هو أبو عمير هذا أم غيره، الله أعلم. على كل، كان هذا الطفل له طائر في قفص يسمى النغر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه فيضاحكه، كلما دخل عليه يقول: يا أبا عمير، يكنيه: ماذا فعل طائرك؟ فيضاحكه، يهازله، كما في رواية يفاكهه، فيقول: يا أبا عمير. يقول في رواية: فزارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم، ما شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس؟ وفي رواية: فجاء يوما وقد مات نغيره، يعني الطائر الذي كان معه وكان يلعب به، فوجده حزينا عليه الصلاة والسلام، فقال: ما شأن أبي عمير حزينا. وفي رواية: فجعل يمسح رأسه ويقول، ثم سيأتي، فكان يستقبله ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يريد أن يعزيه بطائره الذي مات. والنغير كان يلعب به، طير صغير. يرجح الحافظ أن النغير طائر أحمر المنقار، أحمر المنقار شبيه بالعصفور، يعني بحجم العصفور كان يحبسه. ثم يقول: فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، إلى آخر الحديث. نحن نريد كيف كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، وقد مزح حتى مع العجوز. جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يدخلني الجنة. فمازحها عليه الصلاة والسلام وقال: لا يدخل الجنة عجوز. فخرجت تبكي، ثم ناداها فقال: نعم، لا تدخل الجنة وهي عجوز، أي إنها لا تدخل في سني، هذا السن الكبيرة. فمزح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مزحه عليه الصلاة والسلام قال: ذاك الذي في عينيه بياض. قصة طويلة وأمثلة عديدة في مزاحه عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة منها، ومثل ذلك بذلك حديث أبي عمير هذا، فقال: ما فائدة هذا الحديث؟ إيش هؤلاء أهل الحديث يأتون بأحاديث لا فائدة منها؟ يقول: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها. من الفوائد لهذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أخرج أهل الفقه وأخرج أهل الحديث وأهل المعرفة له 60 وجها من فنون العلم، 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة يعني موسعة، فلخصتها مستوفيا مقاصده، وذكرها الحافظ جميعا في كتابه الفتح، أقرأ عليكم منها. يقول: فيه استحباب التأني في المشي وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده. انظر كيف استفادوا. وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله زر غبا تزدد حبا مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه: ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي مضى في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان شث الكفين، خاصة بعبالة الجسم أي بضخامة الجسم لا بخشونة اليد. إلى كلام طويل 60 وجها من فوائد الفقه ذكرها الحافظ، من أحب أن يرجع إليها في الباب 112، 12 بعد 100 في باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. من هذه الفوائد جواز حبس الطائر، من هذه الفوائد جواز تكنية الطفل، وجواز تكنية من لم يولد له بعد، إلى غير ذلك. ثم يأتي أحدهم فيقول: ما فائدة مثل هذه الأحاديث تذكر في كتب العلم وفي الصحاح وغيرها؟ فانظروا ما أجمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن. نرجع إلى الحديث الثاني، وهو حديث عائشة. يقول بسنده: حدثنا محمد، ومحمد هو ابن سلام كما رجح الحافظ ابن حجر، وقال بعضهم هو محمد ابن سلام، يعني يجوز أن تقول محمد ابن سلام وهذا ما رجحه الحافظ، ويجوز أن تقول محمد ابن سلام البيكندي، طبعا هو محمد بن سلام ابن الفرج السلمي مولاهم البيكندي من بيكند منطقة، ثقة ثبت من العاشرة، من الطبقة العاشرة، من طبقات الحافظ ابن حجر. قال أخبرنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، ثقة ثبت الكوفي. يقول حدثنا هشام، وهشام هنا هو هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير ثقة فقيه من الخامسة، عن أبيه عروة ابن الزبير. وعروة ابن الزبير هو أخو عبد الله، عبد الله ابن الزبير صحابي، وأما عروة فتابعي، وهذا الفرق، عبد الله ابن الزبير من صغار الصحابة، وأما عروة ابن الزبير فهو تابعي، ولذلك من لطائف هذا السند رواية تابعي عن تابعي، ومن لطائف هذا السند رواية الولد عن أبيه، ورواية الرجل عن خالته، لأن عائشة هي خالة من؟ هي خالة من؟ عروة ابن الزبير. وقد أكثر الإمام البخاري الأحاديث بهذا السند، هشام عن أبيه عن عائشة، أسانيد مكررة كثيرا وكثيرا. يقول، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات. ما المراد بالبنات؟ اللعب. المراد بالبنات اللعب التي تصنع للأطفال، هذا المراد. وكانت صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، وما تزوج بكرا غيرها، وكل نسائه سبق لهن الزواج، إما مطلقة وإما أرملة. تقول: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب، أي في سني، يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه أن يهربن، فيسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي شرح الحديث. يقول: يتقمعن بمثنات وتجديد الميم، أن يتغيبن منه ويدخلن إلى الستر، وأصله من قمع التمرة، أن يدخلن في الستر كما يدخلن التمرة في قمعها، فيسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرسلهن. ونأتي إلى مسألة لابد أن ننتبه إليها وخاض فيها العلماء: ما حكم لعب الأطفال، اللعب التي تصنع للأطفال، ما حكمه؟ من هذا الحديث تكلم أهل العلم إلى أربعة مذاهب. كم مذهب؟ اختلف أهل العلم في مثل هذا الحديث. ملخص هذه المذاهب أربعة: الجواز لهن دون غيرهن، جواز اللعب للأطفال دون غيرهن، بدليل أنها كان لها لعب تلعب بها. وقال بهذا القاضي عياض، ونسبه إلى الجمهور من أهل العلم، قال به القاضي عياض ونسبه، يرحمك الله، وذهب به إلى أن نسبه إلى جمهور أهل العلم. القول الثاني أن اللعب للأطفال منسوخ بعد النهي عن التماثيل وعن ما يصور من المصورات، وذهب إلى هذا ابن بطال والداوودي والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم، كل هؤلاء ابن بطال والداوودي هؤلاء الشراح، والبيهقي وابن خزيمة ذهبوا إلى أن اللعب للأطفال إذا كانت بصورة إنسان أو حيوان لا يجوز، وأن الحكم منسوخ بما جاء بعده من النهي. ومذهب ثالث ذهب إليه المنذري رحمه الله وقال: إن كانت اللعب كالصورة فهي محرمة، أي منسوخة نسخت قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة اللعبة. وبهذا جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز، وإلا جاز. وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب. نفرق يا إخوة بين اللعبة التي هي كالعهن يصنعونها من القماش دون تفاصيل الوجه ودون ودون، وبين اللعب التي نراها الآن كعفوا نذكر مثلا لعبة باربي هذا يسمونها، أو اللعب متقنة الصنع جدا حتى إنك أحيانا تظنها مولودا إذا كانت كبيرة الحجم، تظنها مولودا صغيرا إذا كانت قد وضعت في ثوب أو نحو ذلك من شدة إتقانها. فالراجح أنها لا تجوز والله أعلم. فنفرق بين ما كان الصنع فيها من غير إتقان ومن غير تجويد، وما بين التجويد الصنعة فيكون كالبشر تماما، ففرق بين هذا وذاك. ومعنى وقيل قول رابع وهذا ذهب إليه الداوودي: أن المراد بالبنات الجواري. يعني يقول هكذا يفسر: كنت ألعب بالبنات، ويقول الباء هنا بمعنى مع، بمعنى مع، فتصبح العبارة: كنت ألعب مع البنات. وضعفه الحافظ كثيرا وقال هذا قول ضعيف جدا بدليل روايات أخرى، فانظروا إلى بعض هذه الروايات. قال: وكن جواري يأتينا فيلعبن بها معي، فيلعبن بها معي. إذن هناك شيء غير البنات. وفي رواية: كنت ألعب بالبنات وهن اللعب، ففسرت هي نفسها المراد باللعب إلى غير ذلك. وفي حديث عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر أو تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف، وانظروا إلى هذا الحديث، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة. شو يعني بنات لعائشة؟ اللعب، لعب عائشة لا زالت صغيرة السن، ولذلك إذا تزوجت صغيرة السن فعاملها على قدر عقلها. إذا تزوجت وقدر الله لك أن تأخذ صغيرة السن فأكثر من الشبس والشوكولاتة وتكلم، يعني وإلا ستكسرها. يعني يجب أن تراعي سنها. فسن بعض الإخوة يتزوج وعمرها 15 سنة، مثلها لا زال يلعب في الطرقات ولا زال يلهو، لا سيما في زماننا هذا. فصغيرة لابد لك أن تراعي سنها وأن تتقي الله فيها. ولذلك نحن نرى يا إخوة أن كثيرا من الزيجات المبكرة إذا ما أحسن الزوج التفهم لسن زوجته يفشل في زواجه ولا يتحمل، لأنه يظنها ستصنع له منسفا وطبيخا وطعاما وإلى آخره، وينسى أنها لا زالت تتعلم ولا زالت تتدرب ولا زالت، فيعلمها ويربيها ويعتني بها. لذلك يا إخوة من يتزوج الصغيرة يجب أن يتقي الله، أن يتقي الله في سنها وأن يحرص. فانظروا، يضعها النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عائشة على كتفيه وتنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، لا زالت صغيرة، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم سنها، ما حمل سودة ولا حمل غيرها، وإنما راعى سنها رضي الله عنها. ولذلك كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قالوا من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها. فمن النساء عائشة ومن الرجال أبوها رضي الله عن الجميع. ولذلك في هذا الحديث يا إخوة فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ ما هذا؟ قالت بناتي، بناتي يعني لعبي. قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فرس مربوط له جناحان، فقال ما هذا؟ قلت فرس. قال فرس له جناحان؟ قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. ولذلك يا إخواني نحن نقول في مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، كان يراعي السن ويهتم بالسن ويتقي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه في تعامله مع الآخرين. ما أجمل خلقه عليه الصلاة والسلام، ما أجمل ما كان يتخلق به النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الجاهل يراعيه، ذاك الأعرابي الذي أمسكه حتى أثر الثوب الذي كان يلبسه في رقبته عليه الصلاة والسلام، وقام الصحابة لي يقوم عليه فقال دعوه فإن لصاحب القول مقالة أو صاحب الحق مقالة. وذاك الأعرابي الذي بال في المسجد، بال في المسجد فقال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. فلما جاء ذاك الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا إن المساجد لم توضع لهذا وإنما وضعت لذكر الله وللصلاة. فلما رأى هدوء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد حجرت واسعا ورحمتي وسعت كل شيء، حجرت أمرا واسعا. يا إخوة، يا إخوة أنتم دعاء، والداعية يكثر من الابتسام مع المقابل حتى لو كان من كان، ابتسم مع المقابل، لما تكلمه ابتسم، لا تتجهم، لا تتكلم بكلام ثقيل ومنظرك أثقل وشكلك أثقل حتى لو خالفك الرأي بهدوء. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقالوا إن الرفق يخرج الأفعى من جحرها، هكذا تقول العرب. لذلك يا إخوة نتقي الله ما استطعنا في ذلك سبيله. فانظروا إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أخلاقه، نحن وسط بين من يؤلف في المزاح أو يسجل أشرطة، مرة واحد كذا ومرة واحد كذا، ها 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 يضحكون يضحكون، هذا يموت قلبه، هذا يموت قلبه. من يكثر من الضحك بمثل هذه الصورة الإسلام لا يقبل، لا يقبل مثل هذا المزاح. تجلس في مجلسه يبدأ بنكتة ويثني بنكتة ويختم بنكتة وما بينهما نكت، لا تكاد تعرف جده من هزله، فهذا قلبه ميت قد مات فؤاده. وبين إنسان لا يكاد ترى أسنانه من عبوسه وشدة بأسه ويظن أن هذا من التدين، ووالله ما هو من التدين بشيء. فأجمل وأجمل وأجمل ما تؤديه إلى إخوانك أن تتبسط لهم بالخير. وهكذا كان النبي محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. يقول ابن مسعود: خالط الناس، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فرق. بعض الناس لا يحب أن يرى أحدا. طب ابحث لك عن رأس جبل مع ماعز وجديان وابتعد عن الناس. بعض الناس يعمل سائق تاكسي، فأول ما يصعد في التاكسي الناس والناس، فأقول له: يا أخي يا أخي الكريم، ما دام أنك قبلت أن تعمل هذا العمل فيجب أن توطن نفسك على الصبر على الناس، فمن عمل عملا يخالط فيه الناس لابد أن يصبر على أذى الناس، لأن الناس معاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد كمعادن الذهب والفضة. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فلا بد أن تربي نفسك وأن تتقي الله سبحانه في ذلك. فإذا حرصت وأديت الواجب وقمت على ما أحسن ما قمت به من خلق حسن ومن أدب حسن ومن صبر على الأذى واحتمال الأذى، وأن تتوقع الأذى ممن أحسنت إليه، واتقي شر من أحسنت إليه، ولا تنتظر الإحسان من غيرك، ستكون مؤدبا أدبا عظيما. خير مثال لك هو أنك تقتدي بنبيك من؟ بنبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. بهذا ننتهي بجزء يسير ويسير جدا من الآداب، ولكن ما أتمنه على إخواني أن يعتنوا بباب الأدب، فإن الأدب كما رأيتم، الأدب وحسنه هو عنوان صلاح وفلاح الرجل، وقلة الأدب عنوان شقائه وبواره، كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول السائل: بعض الإخوة أصحاب الهدي الظاهر لا يلقي السلام، ما يلقي السلام، وإن فعل فلا يكاد يسمع، فضلا عن التبسم. هذا التبسم رحمه الله، تغمده الله بواسع رحمته، فنرجو التنبيه على ذلك، بارك الله فيكم، المحاضرة كلها في ذلك. ونبهنا، ماذا ستدفع؟ أليس النبي يقول: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق، ابتسم يا أخي، لن تدفع شيئا من جيبك، ابتسم وعود نفسك على أن يكون وجهك سمحا، لا سيما وأنت بهذا المظهر الطيب وهذا الزي الحسن، بهذه اللحية الطيبة وهذا المظهر الحسن، أنت قدوة والناس ينظرون إليك في مظهرك وفي زيك وفي، فأنت مراقب أمام الناس. أنا أخاطب الإخوة الموجودين وأكثرهم كذلك، ونبارك، نسأل الله أن يبارك بالجميع. يقول: حديث عائشة في لعب الحبشة، في لعب الحبشة في المسجد، أنها كانت خلفه وليست على كتفيه، وإنما تنظر من خلف، الله أعلم، نراجعها إن شاء الله، جزاك الله خيرا. بس كيف هي، كيف تراه من خلفه؟ قد يكون ذلك. نعم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تعتبر النكت التي يقولها الناس من باب الكذب؟ نقول: النكتة إن كانت صادقة فلا بأس بها بحدودها، النكتة إن كانت صادقة فلا بأس بها في حدود دون زيادة، وأما إن كانت كاذبة، وأما إن كانت كاذبة فالنبي توعده بالويل: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، يريد أن يضحكهم، يضحك القوم فيكذب. ولا سيما يا إخوة، بعض الناس يستلم منطقة من المناطق وأناسا معينين، فلا يغتاب واحدا وإنما يغتاب بلدة كاملة أو مدينة كاملة أو قوما بالألوف يظلمهم، وفيهم الصالح وفيهم الفاجر وفيهم التقي وفيهم الورع وفيهم وفيهم، فيتق الله عز وجل، وفيهم الذكي وفيهم البليد وفيهم ما بين ذلك، فيتق الله أحدنا أن يجعل لسانه هازلا متكلما في إخوانه سواء كان في جد أو مزح، كل ذلك إلا بحق، إلا بحق من غير زيادة. وقلت لكم كل ذلك بالتوسط، ما كان يضحك ويقهقه عليه الصلاة والسلام، ولكن ضحكه كان بهدوء وبيسر عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين.